بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البال توك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية. دعونا نرفع قلوبنا بطلبة إلى الله ليبارك جلستنا. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. باسمك يا رب نجتمع وباسمك يا رب نتكلم، فيعطي الكلمة عند افتتاح الفم، وامسح كل كلمة بمسحة الروح القدس لتكون كسهام مبرية تخترق الآذان والأذهان وتصل إلى القلوب لتغير وتعطي لكل إنسان نورا يسطع فيرى مجدك ويرى خلاصك ونعمتك وينال حياة جديدة في اسمك، ولك كل مجد من الآن وإلى أبد الدهور. آمين.
آمين.
أحبائي المشاهدين، نتشرف بوجود الأخ أحمد معنا اليوم، وقد تشرفنا بوجوده معنا في برنامج أسئلة عن الإيمان حلقات كثيرة، وبرنامج في الصميم، وبرنامج حوار الحق منذ بدايته القديمة، وفي حلقة سابقة من برنامج حوار الحق في حلته الجديدة. فمرحبا بك معنا في برنامجك.
ربنا لك.
وسوف نستمع إلى اختبار عبور جديد وعدناكم أن نستمع إليه اليوم. الشيخ أحمد.
اسمي الشيخ أحمد، من عائلة مسلمة ملتزمة، والدي كان إمام وشيخ معروف، أنا كنت وائم في صلاة الجمعة وتدربت على يدي والدي. كنت قد سمعت في برنامج البلطوك كيف أنهم يسبون ويشتمون في الرسول ويهنون القرآن، فدخلت للدفاع أو لتوضيح الشبهات اللي بيطرحوها، والأدمن اللي كان مستلم غرفة البلطوك كان يتكلم عن الرضاع الكبير. سألني يا شيخ أحمد ما رأيك في الرضاع الكبير، فأنا افتكرت في البداية أنه يعني نوع من الهزار أو المداعبة، فقلت له نحن هنا لنتكلم حوار أديان، لسنا في مداعبة أو مزاح، رجاء خلينا في الموضوع. فأخذ الله قط وقال لي لا، هذا كلام موجود لديك في الإسلام، وابتدأ يعطيني الأحاديث النبوية الصحيحة، ابتدأ بتنزيل آيات قرآنية. فأنا استغرب، قلت شيء غريب فعلا، لأول مرة في حياتي أسمع عن هذا الموضوع رغم أنني متبحر. فطلبت منه أن يمهلني إلى المساء، فلما عدت إلى البيت كان والدي قد رجع من صلاة الجمعة، سألته عن الأحاديث فقال لي أحاديث صحيحة ولا غبار عليها. طبعا كانوا قد أعطوني اللينكات، كنت عامل للسيف عندي تخزين، فقال لي المواقع يعني هي موقع صحيح، موقع السعودية والأزهر لا غبار عليهم، كما أن الأحاديث صحيحة. فقلت له كيف يكون هذا الرضاع الكبير يعني، فما كان والدي يعني إلا أن نهارني كلام حاد قاسي شوي، قال لي هذا لا يعنيك ولا تعود تسأل في هذه الأمور. في المساء رجعت إلى البلطوق مرة ثانية لأعتذر، لأني كنت قد وعدت الأدمن بأن أتي بالجواب، فإذ بشخص آخر يدير الروم، فقلت له أنا آسف يعني لم أستطع أن أتي بالإجابة، فقال لي دعك من هذا السؤال، ما رأيك في زواج الأطفال يا شيخ أحمد؟ فقلت له زواج الأطفال كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون في الدين الإسلامي، دين الله الحنيف لا يمكن أن يقبل بهذا. فأعطاني سورة الطلاق 4 وطلب مني أن أشرحها أو أقرأ التفسير، فابتدأت في القراءة، وإذ من أسباب النزول كان صغار السن، فحاولت الالتفاف مرة ثانية بالقول أنه العادات والتقاليد كانت تسمح بهذا، بأن فلان لفلانة وهذا مشاع لدى العرب، فقال لي لا لأن المرأة المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها مثل ما تقول سورة الأحزاب 49. فكانت الصدمة الثانية فرجعت وبدأت أقرأ أكثر، وكنت أتناقش بتلك الفترة مع والدي، وكان كل مرة يزداد غضبا إلى أن يعني شتمني وألفاظ قاسية جدا لم أكن قد تعودت عليها من أبي. فحصل زعل ما بيني وبين والدي، كنت إذا جلست إلى الطعام ويكون بعيد أو العكس، يعني الذي يجلس بالأول الثاني يبتعد حتى لا يكلم أو نتكلم مع بعضنا. استطاعت والدي أن تصلح بيننا، فعل السلام بيننا يعني، وعلى أساس وعدت الوالدي أني ما أتكلم في المواضيع هاي. لكن كان هناك شيء من الداخل يحركني ويقول لي اسأل في موضوع الرضاع الكبير، لأنه فعلا عمل لي عقدة نفسية رهيبة. كيف لرجل أن يدخل رجل آخر على أمه أو أخته ويطلب منهم أن يرضعوا؟ فسألت والدي بعد العشاء، فراح شتمني ومبهدلني وطردني من البيت. فغادرت إلى بيتي، طبعا كنت أسكن بجانبهم. في اليوم الثاني والدي حبس نفسه في غرفته وما بيكلم حدا. فالماما كان بتقول لي أنت رح تجيب أجل والدك، ما حدا بيقدر يكلمه إلا الماما، كان بتدخل له الأكل والشرب أسبوع كامل لا يكلم ولا يتكلم معنا. ضل الوضع على هو إيه. بعد أسبوع خرج من غرفته، كنت سهران عند الماما وأخواتي، وإذ به يعني بصراحة أنا خفت لما شفته قادم باتجاهي والقرآن في يده. قمت يعني احترام لوالدي كنت وقفت له، وإذ به يقول سامحني يا ابني معلش كنا مخدوعين، وأخذ القرآن ورماه في سلة المهملات. طبعا كانت لحظة فرح، لحظة يعني كنت سعيد فيها كثير. كان يوم الجمعة الكلام هذا، السبت سافر والدي، كان عنده سفر خارج البلد بظروف عمله. يوم الأحد أنا تعمدت بعد الظهر، وبعد ما تعمدت الأب الكاهن طلب مني تليفون البابا، يعني استغربت فأعطيت تليفون البابا. ساعتين أخذت المكالمة، رجع بعدها أبونا وسأل وقال لي إنه والدك راح يكون هون يوم الخميس أيضا وراح تحضر عمادته. فكان نوع من الاستغراب، نوع من الذهول، يعني سألته كيف؟ قال لي هذا اللي راح يصير. فأنا كنت بين يعني شك وتصديق، فاتصلت بوالدي قال لي نعم الأربعاء بالليل أنا بجي الخميس الساعة 11 بالكنيسة بنلتقي كلنا. فعلا الخميس التقينا بالكنيسة، تعمد البابا قبل المسيح بحياته. فالماما كانت سعيدة بهالشيء انه انا والبابا يعني قدرنا نتفق ونرجع العلاقة اللي كانت بيننا. فحبت تعمل عشاء صبح سمته هي، فدعي لأب الكاهن وكان في بعض الأصدقاء، وابن خالتي برضه متنصر من يعني قبلي بسنة. ذهبنا أنا وابن خالتي لقضاء بعض الأمور. البابا وأخي عمره 7 سنين راجعين على البيت، يعترض طريق عمي اللي هو من عمري وتربى بيننا يعني عندنا في البيت، وكان ينادلي لأخو بابا لأنه هو اللي رباه. فدار جدال وخلاف بينهم، وابتدأ بالإهانات والشتم على البابا. فكان منه إلا أن يسحب مسدس ويقوص أو يقتل والدي. الأخ يقتل أخوه فعلا شيء غريب. في البداية لم نكن نعرف الأسباب، تم القبض، إلقاء القبض على عمي. في المحكمة طبعا اعترف بأنه قتل أخوه لأنه ترك الإسلام وقبل المسيح بحياته. شيء غريب كان داخلي يحسسني بحب أكثر لعمي، يعني صدقا كان في مشاعر حب له أكثر من أيام زمان. هو بحاجة في اللحظة هاي إلى حب وحنان أكثر من أي وقت مضى. نعم المقتول والدي أيضا ألقات لعمي، هو عمي وصديقي وكل شيء يعني اتربيت معه. قدرت أحصل على تصريح للزيارة، زرت لعمي أول زيارة له، يعني أخذته بالحضن وهيك كنت عم بواسي مثل الطفل، حسيت فيك أنه ابني. فهو كان بيبكي وأنا بواسي 3 ساعات ضلت العملية تقريبا. وبعدها ضليت على اتصال فيه، طبعا كنت أنا بزوره. فأخذت الماما وأختي لأنه هو كان طالب، فزرنا كنا بنروح نزوره يعني كل اسبوع تقريبا لنا زياره له، وضليت على تواصل معه من سنه تماما 15 اغسطس 2006. عمي قبل المسيح بحياته ايضا، واليوم هو من المبشرين بالسجن نشكر الرب، وعن قريب راح يكون اختباره كمان راح تسمعوه بيحكي كيف جرت الاحداث وكيف هو ايضا عرف رب المجد وانتقل من الاسلام الى النور. طبعا كثيرين سالوني كيف كان موقفك وانت بتقابل عمك لاول مره. بختم بس بكلمه واحده، لو كنت مسلم لكنت قتلت عمي وكل من وراء عمي. بس الانسان فعلا لما بيقبل المسيح بحياته بيتحول من شيطان الى ملاك، لانه الهنا اله محبه.
امين. اختبار مؤلم ولكنه في نفس الوقت مفرح. وعلامات هذا الاختبار الصدمات اللي هو واجهها، صدمة رضاع الكبير، صدمة زواج الأطفال، وعيشة كمان جوز الطفلة، وبعد كده الصراع مع الوالد، والثمر إن الأب كان باحث وأمين ومخلص فوصل إلى الحقيقة وعرف حقيقة الإسلام والقرآن، ثم استشهاد الوالد شيء محزن كتير، لكن من أجل خلاص العم، الحب اللي شملوه بيه، وبعدين قبوله للمسيح. ومن أعظم الحاجات اللي في الاختبار ده العبارة الأخيرة ما بيقول لو كنت مسلما لقتلته، لكن نشكر الله أن محبة المسيح ظهرت، وده دليل على الإيمان الصادق الحي. رب يباركك ويزيدك من كل نعمة ويستخدمك لمجد اسمه القدس. أحبائي، أحب أن أذكر حضراتكم بموضوع برنامجنا في حوار الحق، وهو محمد أم المسيح. اليوم نحن على موعد مع حلقة خاصة لمناقشة موضوع أثاره من جديد، بلاغ قدم من 4 محامين مصريين مسلمين إلى النائب العام الذي قام بتحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد ضعفي، بتهمة الإساءة إلى النبي محمد عبر الادعاء بأنه ابن زنا. والواقع أن هذه الحلقة الخاصة تتمشى أيضا مع موضوعنا الأساسي وهو محمد أم المسيح، ضمن المفارقة بين ولادة محمد وولادة المسيح. ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع أحب أن أعلق على أصداء أحداث الاضطهاد الإسلامي لأقباط مصر. أولا أوجه كلمة تقدير لقناة الجزيرة التي قدمت حلقة خاصة في برنامج ما وراء الخبر هذا الأسبوع لمناقشة مأساة الأقباط في مصر، وأوجه الشكر خاصة لمعد البرنامج وللمذيعة اللبقة خديجة بن جنة وللأستاذ المستشار دكتور نجيب جبرائيل، وحنشوف لقطة من هذه الحلقة.
مناشدة الكنيسة القبطية الرئيس حسني مبارك موقف نادر في نظر المراقبين، لأنها تختصر المسافة الإجرائية في الشكوى بإبلاغها مباشرة إلى رأس الدولة بدل القضاء والأمن. النداء القبطي جاء إثر 3 حوادث وقعت في أقل من أسبوعين أثارت حراكا قبطيا واتهامات بأن مسيحيي مصر غدوا محل استهداف. الحادثة الأولى وقعت في منطقة الزيتون حيث قتل 4 أقباط حين هاجم مسلحان محلا للمجوهرات في القاهرة. أما الثانية فوقعت في دير أبو فانا بمحافظة المنيا وقتل فيها مسلم وجرح 4 أقباط بينهم راهبان. الحادثة الثالثة وقعت أيضا بمحافظة المنيا حيث عثر على شاب قبطي يصارع الموت جراء طعنه ثم ما لبث أن فارق الحياة. تلك الحوادث خاصة حادثة دير أبو فانا أثارت حفيظة شخصية قبطية قريبة من البابا شنودة. صحيفة وطني نشرت تعليقا اتهم الأجهزة الأمنية بتزييف الحقيقة والمساواة بين الجاني والضحية، وطالبت السلطات بالتعامل مع الحادث من منطلق حقوق المواطنة وسيادة القانون.
شكرا لقناة الجزيرة مرة ثانية. أما كلام ضيف البرنامج الأستاذ زياد الإخواني فلا يستحق التعليق، فقد كان واضحا على الهواء أنه يمارس الأسلوب الإسلامي من الأكاذيب والخداع عملا بمقولة النبي محمد: الحرب خدعة. ولكن الواقع أن المسلمين في مصر في حرب ضروس ضد الأقباط منذ الاحتلال العربي، وهي حرب من جانب واحد ضد شعب أعزل من السلاح، سيفهم هو كلمة الله وصاروخهم هو الصليب، الصليب واستراتيجيتهم الحربية هي المحبة والسلام، وحليفهم هو الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. ثانيا أوجه أيضا كلمة تقدير للمشاكس الشرس معايا ومع غيري، التلفزيوني اللامع عمرو أديب، وأرجو أن لا يكون تقديري له الآن سببا في حرق سيارته مرة ثانية. أوجه له هذا التقدير على كلمة حق أعلنها بكل شجاعة وبلا جب بخصوص أحداث دير أبو فانا، وإن كان قد صرح بغير ذلك فيما بعد عملا بمبدأ المخرج عايز كده، فلا يهم، هي كلمة حق قيلت ولن تنسخ، فلنستمع إليها الآن.
أهلا بكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم، وخلينا أقول قول على قول. السيد محافظ المنيا الجديد سيادة اللواء أحمد ضياء الدين، أرجوك ما تكررش حكاية دي مسألة علاقات شخصية، مسألة خلافات اقتصادية. ما يحدث في ملاوي خطر. نعم هناك خلاف مسلم قبطي، نعم المسألة خطر، نعم ما تهزرش، نعم روح ملاوي وقعد وسط الناس افهم الحكاية، نعم الأقباط عندهم حقوق في ان هم يصلحوا الكنائس بتاعتهم، ولغاية دلوقتي بنهزر وبنطبطب ومش عارف ايه، ومحدش عايز يدي الأقباط حق ان هم يرمموا دور العبادة بتاعتهم او ان هم يقدروا ان هم يبنوا دور العبادة بتاعتهم. الناس لسانها دلدل، عايز يعمل سور، مسألة بقت صعبة جدا، عايز يبني كنيسة، مسألة بقت صعبة جدا. نعم الأقباط عندهم مشكلة. نرجو عدم أخذ الموضوع بشكل بسيط أو شكل موضوع وعدة. الموضوع ده ملاوي دي والحتة دي والبلد دي، الموضوع ده اتكرر فيها مليون مرة، مرات كثيرة جدا، ومش مصلحة أحد لا إن هو يولعها ولا إن هو يطفيها. المصلحة إن احنا نروح نشوف هي المسألة شكلها عامل إزاي. دي مسألة هامة جدا، فأرجو سيادة المحافظ، جايز هو لسه جديد، لسه خايف انه ايده تحترق بمشكلة كبيرة في الاول، فعايز يهديها ويعديها، وفي ناس كتير على فكرة عايزين يهدوها ويعدوها، ولكن لو في حد بيحب البلد دي يروح يشوف ايه الحكاية، ايه الموضوع يا جماعة، ايه اصل الحكاية. الموضوع ليه جذور من فوق، لاول مرة يبقى فيه جذور من فوق مش من تحت، من فوق سنين طويلة في كلام في هذا الموضوع ما حدش بيسمع حد. وبعدين هو احنا لما بنيجي نتكلم عن سور عرضه مثلا 10 متر وطوله مترين، ده بلاد بتتصور في مصر وبتتباع، مش كنيسة، بلاد. ده في ناس واخدين 35 مليون متر لموهم في 3 سنين، وما حدش قال له السور ده فين ولا بتاع مين ولا عملته امتى ولا الارض دي جبتها منين ولا الشهادة الخضرة دي لما بعتج العقد الأزرق ده جبته، ولا أي حاجة. بلاد اتصورت في مصر ومحدش قال لها تلت التلاتة كام. مسائل محتاجة تتعالج ومحتاجة حد يكون واقف عندها. وساعات كتير ناس بتكلمني تقول لي ايه اتلم، سيب الموضوع، هنسيبه لغاية امتى؟ المسائل مش لازم تتساهل. هذا الرجل يعني ايه ماشي جنب الموضوع لأنه يشعر في النهاية أنه من واجبه أن يشير، ولكن أكيد في داخله زي ما ناس كتير بتكلمني من بره ومن جوه. خلوني أبقى صريح أكتر. أربع رهبان يختفوا في يومين ويرجعوا بعد يومين، مسألة تما مش خفيف. طبعا الأمن قام بدور عبقري وقدر أنه يلم الموضوع والأخر، ولكن هذه المسائل يجب النظر. يعني الموضوع خلص، ولكن ده من وجهة نظر أمنية، يعني مدير أمن المنيا حينام الليله دي إيه يقول خلاص الحمد لله الرهبان رجعوا، لكن اللي في القلب في القلب والمشكلة مستمرة وموجودة. أرجوكم تحركوا بهدوء شديد جدا.
شكرا للمنابر الحرة وللصوت الحر ومن فوق هذا المنبر الحر. أوجه رسالة إلى رئيس جمهورية مصر وإلى جميع السلطات المصرية أن يراعوا حقوق أقباط مصر في المواطنة، فلسنا شعبا من الدرجة الثانية. راعوا هذا وعاملوا الله في حكمكم وسياستكم، ونرجو لكم الحكمة من فوق. أمين.
أمين.
وقبل أن أترك المجال للأخ أحمد أذكر لكم سؤال حلقة اليوم، وهي حلقة ننتظرها منذ وقت طويل، وهو هل يمكن أن تحمل امرأة بجنين لمدة 4 سنوات؟ هذا سؤال، إجابتك بنعم اكتب 1، إجابتك بلا اكتب 2. اتفضل أخي أحمد.
شكرا أتسابونا. أتسابونا طبعا الموضوع دوت اللي هو نسب محمد وابن من هو اتعرض قبل كده في برنامج في الصميم على ما أذكر في الحلقة الثالثة، وده في كان من شهر مايو 2005. ومع الأخ الحبيب رشيد أثرناه أنا وهو مرة تانية في برنامج سؤال جريء، اللي كان بيهدف منه الرد على تعليق المهندس فاضل سليمان على نفس الحلقة من برنامج في الصميم.
تمام.
طيب أتسابونا، الموضوع بدأ بنسب محمد، والبلاغ جه بيقول ان النبي محمد كان ابن زنا. هل ده اللي اتقال في الحلقة؟ خليني اعيد السؤال. رد قدسك الاول على التهمة دي، هل انت قلت كده فعلا؟
تمام. الاول نشوف لمحة من هذه الحلقة، وكما تعلم وكما هو موجود بالحلقة على ما وقعنا بالانترنت، أن عنوان الحلقة كان محمد ابن من هو. وحيبان الكليب بتاع الكلام اللي أنا قلته بالنص.
محمد كان يبقى ابن مين بعد 4 سنين؟ هل هو ابن عبد الله؟ وأي عبد لله في ذلك الحين هو ابنه؟
ووضحنا أبعاد هذا السؤال من المصادر الإسلامية، وطلبنا من الأزهر وشيوخ الإسلام أن يجيبونا، لأننا نريد أن نعرف ابن من هو بحقيقة. فإن كانوا قد بلوروا التهمة في عبارة النبي محمد ابن زنا بشهادة علماء الإسلام، فهل أعتبر هذا العنوان إجابة لتساؤلي؟ ولهذا أرادوا محاكمتنا.
يمكن هو ده فعلا الرد اللي حبوا يقولوه من غير ما ياخدوا بالهم. لكن قدسك ممكن تلخص لنا موضوع الحلقة بتاعت في الصميم اللي هي سبب المشكلة؟
بالتأكيد، ببساطة شديدة يعني واختصار شديد دون ذكر مراجع كتير طبعا من كتب التراث لضيق وقتنا في هذه الحلقة
طبعا،
ولأن المراجع موجودة في الحلقة الأصلية على مواقعنا. جاء في كتاب السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 67 بيقول: تزوج عبد المطلب وتزوج ابن عبد الله في مجلس واحد، يعني في يوم واحد.
جميل.
وفي كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 1 صفحة 99 يقول: كان لعبد الله يوم توفى 25 سنة، ورسول الله يومئذ حمل، يعني
جميل.
يقول ان هو كان حامل.
أي.
كانت حامل امه يعني. خلاص. وفي كتاب أسد الغابة لابن الأثير جزء 2 صفحة 69 يقول: كان حمزة أسن يعني أكبر سنا من رسول الله بأربع سنين. بالمراجع الإسلامية مش أنا.
ما هنا مربط القصيدة وتسابونا، ما هنا دي مشكلة خطيرة جدا، فإبراز المشكلة دي في حد ذاتها هو اللي عمل الضجة. فممكن معلش نرجع تاني وتسلط لنا الضوء على الموضوع ده،
على المشكلة نفسها.
على المشكلة.
أوكي، المشكلة كالآتي، يعني دي المراجع اللي أنا قلتها
أتفضل.
نستخلص المشكلة. واحد، تزوج عبد الله أبو محمد كما يقولون في يوم واحد مع عبد المطلب أبو حمزة.
أيوه
خلاص، يبقى الاثنين اتجوزوا
في يوم واحد.
ومات عبد الله في نفس سنة زواجه.
جميل.
خلاص. ثلاثة، كيف يكون حمزة أكبر من محمد بأربع سنوات؟ إذ من الطبيعي أن يكون حمزة من عمر محمد لأنهم اتجوزوا فوق يوم واحد، أو أن يصغر محمد في العمر عشان أبو محمد مات، ويمكن عبد المطلب خلف حمزة بعدين.
بالظبط.
مش كده؟ إزاي يصغروا في العمر؟ لا، أن يكبروا بأربع سنين، يبقى كان قبل منه بسبب موت عبد الله أبو محمد في سنة زواجه، فما كانش يقدر يخلف بعد كده. فدي المشكلة. من هنا كان سؤالي الذي أثار المسلمين جميعا، يبقى محمد ابن مين بعد أربع سنين؟ هل هو ابن عبد الله؟ رغم أنه ولد بعد موت أبيه بأربع سنوات أم ماذا؟ والحقيقة عوض أن يجيبوا علينا بالبرهان والدليل، طالبوا بمحاكمتي بل وقتلي.
بعد الشهر أتصابونا. طب احنا في نفس الحلقة ناقشنا ان كان بين العرب في ذلك الوقت من يشكك في نسب محمد، وكتب التراث شهدت بكده. ممكن أتصك تشير لنا الموضوع ده؟
ايوه، لان هم بيقولوا لنا انتوا ازاي بتشككوا في نسب محمد؟ طب كان بالاولى الناس اللي في زمنه كانوا شككوا في نسبه.
بالظبط.
بنقول لهم ايوه صح، اقروا الكتب بتاعتكم قبل ما تقولوا الكلام ده والاحتجاج ده. في كتاب المستدرك على الصحيحين للنيسابوري جزء 3 وصفحة 275 قال ابن عباس: يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كناس من الأرض. كناس من كناسة يعني.
أيوه.
فغضب رسول الله. هذا ما ذكرته، وأنا ذكرت هذا الكلام أيضا في تلك الحلقة.
أيوة.
وأضيف اليوم جديدا، يعني أنا بصراحة أنا مش عايز أجرح إخواني المسلمين، ومش عايز أحرجهم ولا أجيب كلام قاسي، يعني أنا بس مجرد بلمح كده على المواضيع عشان اللي عايز يعرف الحقيقة يوصل لها. لكن طالما إن احنا هنوصل لمحكمة، طيب نقول بقى بقية المراجع.
بالزبط.
وعلى عينك يا تاجر.
بالزبط.
ولكن ليس معنى هذا أيضا إحراج للمسلمين، لكن إشارة إلى كتبهم ليقرأوا. أضيف اليوم أن جلال الدين السيوطي في الدر المنثور جزء 4 وصفحة 330 قال: كان قد بلغ النبي أن قوما نالوا منه، يعني شككوا في نسبه، فغضب وقال: أخرجني الله من بين أبوين لم يلتقيا على سفاح قط. حلو. وسؤالي هو: هل كان محمد موجودا أصلا قبل أن يولد ليشهد أن أبويه لم يلتقي على سفاح؟
كنا عملنا برنامج عليها دي.
ومن جانب آخر، فيكون محمد قد نفى عن والديه السفاح. حلو. بمفهوم العصر الجاهلي الذي عاشت فيه أم، وهو
نكاح الرهط.
انت تقولها لان اصلك مسلم مش مشكلتي. وهو نطاح الرهط كما جاء في موقع المأذون الشرعي في عقود الأنكحة. ماشي. ولم ينفي ولادته عن طريق أي من بقية الأنواع الأخرى، يعني في حاجة كان اسمها نطاح السفاح، وإذا كانوا بيقولوا نطاح فهو زواج، يعني بيقولوا أنه زواج. السفاح هو واحد من أنواع كثيرة كان معترفا بها في الجاهلية، فلما نفى نفى ولادته من سفاح إذا أخذنا بشهادته.
طب كل ما قدسك هتقول نطاح أنا هصححها، ولو فاتتني فللعذرا المشاهدين يعرفوا أن أبونا يقصد نكاح أو نكاح. طب ادينا بقى هي الأنواع الأخرى بتاعت النكاح.
بالضبط، خد بالك الواقع أن أمنة عاشت في العصر الجاهلي صح وليس في العصر الإسلامي، تمام
سليم.
لهذا ينبغي أن ننظر إلى الموضوع من زاوية الأعراف الجاهلية، ولذلك نستعرض بإيجاز عادات الجاهلية في نطاح المرأة،
نكاح المرأة،
كما جاء في السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 69 و70 عن عائشة قالت إن النطاح
النكاح
في الجاهلية كان على 4 أنحاء. 1 نطاح الناس، نطاح كنطاح الناس اليوم،
زواج أو نكاح كنكاح الناس اليوم،
تمام. 2 نطاح البغايا أو السفاح،
نكاح البغايا
وهو أن يطأ البغي يعني الفاجرة، يطأها جماعة متفرقين واحدا بعد واحد، فإذا حملت وولدت ألحق الولد بمن غلب عليه شبهه منهم. ويكمل الحلبي في سيرته قائلا وكان عمرو بن العاص من نطاح البغايا،
من نكاح البغايا،
فإنه يقال إن أمه وطأها 4 وهم العاص وأبو لهب وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، وادعى كلهم عمرا، كل واحد قال ده ابني ابني، فألحقته بالعاص. وقالت لأنه كان ينفق على بناتي، يعني غني وبيهم فلوس، وتعليقي في الحتة دي يلاحظ من تعبير ادعى كلهم عمرا انهم لم يعتبروا هذا الفعل الزنا ولم يعتبروا هذا النسل عارا. النوع الثالث نطاح الاستبضاع، وذلك ان المرأة كانت في الجاهلية اذا طهرت من حيضها يقول لها زوجها ارسلي الى فلان استبضعي منه، يعني احبلي منه، ولم يعتبروا ذلك زنا او عار، يعني تروح لواحد
نكاح الاستبضاع
هو ده هو ده. ثم نطاح الجمع او الرهط، وهو ان تجتمع ده السفاح، انا قصدي هو ده السفاح، وهو ان تجتمع جماعه دون 10 يعني 9 مثلا.
10 ما ينفعش،
10 لا دخلنا بقى في الجامعة حاجة تانية. ويدخلون على المرأة، وحيجي عنه الكلام، ويدخلون على المرأة من البغايا ذوات الرايات كلهم يطأها، فإذا حملت ووضعت أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، هي اللي تحدده.
أيوه
خدت بالك؟ أيوه. دي الأنواع بتاعت الإيه؟
النطاح، النكاح،
الزواج.
أي
ده انت هتقول النطاح زي ولا غرابة، ولا غرابة في ذلك، فكانت المرأة في عرفهم كما جاء في تفسير القرطبي جزء 15 وصفحة 172 كانت المرأة كالنعجة والشاة والبقرة والناقة. وللأسف الشديد التعبير، أنا مش عارف إن في ناس عائلات قاعدة حوالين التلفزيون، لكن ده كلام النبي، أنا أقول إيه؟ يقول لك لأن الكل مركوب، المرأة زي الشاه زي الناقة زي الحمارة، الكل مركوب. يا مش معقول على هذه الثقافة. المهم، المهم على المرأة أن تنجب لهم الأولاد كما تنجب البهائم لأصحابها نسلا. من هذا يمكن أن يفهم أن محمد نفى ولادته عن طريق السفاح بمعنى الرهط.
أيوه.
بس ولكنه لم ينفي أي نوع آخر من النطاح،
النكاح. طب أتسابونا معلش، بناء على اللي قدسك قلته دلوقتي، هل تقول أنت أن أم محمد زنت به؟ هل هو ابن زنا؟ أمه زنت فيه ولا لا؟
أنا قلت كده يا ري،
أنا سمعت الكلام دوت من قدسك.
أقول لك حاجة، أنا بقول اللي بيقولوه، أنا لا أحكم على شيء، ولكني أسأل وأنتظر الإجابة من أولي العلم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أريد أن نلاحظه هو واحد، أن كل هذه الأنواع كان معترفا بها في الجاهلية.
جميل.
ولا يعتبرونها زنا ولا النسل منها عار، صح؟ فلماذا يستكثرون ذلك وينكرونه عن آمنة وقد عاشت في العصر الجاهلي؟ ألم يأتي عمرو بن العاص من نطاح الرهط وهو من الصحابة الكبار؟ أولا يحتمل أن يكون محمد نتاج استبضاع بعد موت عبد الله؟
ممكن.
سؤال، هل في هذا غضاضة بحسب معايير العصر الجاهلي الذي عاشت فيه أم محمد؟ العصر الذي كان يتخذ من موسم الحج فرصة للزواج الجماعي بهدف التكاثر، وهذا موجود في مراجع كثيرة منها جواد علي، ولم يروا في ذلك زنا أو عارا. أنا يا أحبائي بسأل وأحتاج إلى إجابة مش تهديد. كم واحد دلوقتي قدام التلفزيونات يثور دمه ويغلي في داخله ويفكرون في قتلي لو طلوني؟ معلش أنا مسامحهم وأنا واثق أنهم سيعرفون الحقيقة يوما ما، كما حدث لأبو الشيخ أحمد لما عرف الحقيقة وعرف المسيح.
بس سابونا معلش، يعني ده كلام يكسف بجد، ده كلام مخجل قوي.
تمام تمام، وهذا ما حدث فعلا أن محمد نفسه. طب اسمع ما جاء عن ذلك.
اتفضل.
تطبيقا لكلامك، في سنن النسائي الكبرى جزء 5 وصفحة 51 يقول ايه؟ ان العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله مغضبا غضبان، فقال رسول الله ما اغضبك؟ قال له يا رسول الله ما لنا ولا قريش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مشرقة، واذا لقونا لقونا بغير ذلك، مشيرا الى حديثه عن محمد انه كمثل ايه؟ نخلة في كناس، وأنه من سفاح. فغضب رسول الله حتى احمر وجهه خجلا. ويضيف النيسابوري في المستدرك على الصحيحين جزء 3 وصفحة 365 يقول لك فغضب رسول الله حتى استدر عرق بين عينيه. يعني ابتدى يعرق ويحمر ومخجلان زي انت ما قلت بالظبط. ألا يشير ذلك إلى الخزي؟ هو سؤال يفرضه النصوص، النص النصوص دي تفرض هذا السؤال.
الغريب أن العباس عمه وهو المفروض أولى الناس بمعرفة نسبه.
بالظبط.
بس ما علينا من العباس، قدسك لمحت في الحلقات السابقة على قول أم آمنة أنه لم يكن محمد هو الجنين الوحيد التي حملت به، ممكن توضح لنا الكلام ده؟
بالتأكيد بالتأكيد، لقد ذكرت في ذكرت انا في الحلقات، الحلقه اياها يعني
ايه،
المراجع التاليه، ذكرت كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي جزء 1 صفحه 132 يقول اخرج ابن اسحاق والطبراني والبيهقي ما هو آتٍ، قالت امه حملت به فما حملت قط اخف منه. ده اللي انا قلته
بالظبط.
وبعدين قالوا لا يمكن تكون واحدة تانية هي اللي حب، لا يخرج. طب أنا حضيف النهاردة شاهد أكتر بقى وقاطع.
أيوة.
اللي عايز يعرف الحق هيعرفه. أولاد، في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 1 وصفحة 98 عن إسحاق ابن عبد الله قال، شوف بقى الكلام، قالت أم النبي، شوف، قد حملت الأولاد. ينهر أبيض وزي بعضه، عايز وضوح أكتر من كده؟ قد حملت الأولاد، يعني كان عندها أولاد كتير، قد للتأكيد، قد حملت الأولاد فما حملت سخلة. سخلة لما رجعت للقواميس لقيتها ذكرا أو أنثى،
جنين غير معروف.
يعني ما يعني جنين في البطن مش عارفه ذكر ولا انثى يعني ما حملت سخلة جنينا اخف منه، يبقى حملت الاولاد وما حملتش جنين اخف منه. عايزين وضوح اكتر من كده يا جماعه؟ يا جماعه اللي عايز يبحث عن حق بيباشر الصراحه مع نفسه.
طب معلش برضو ما احنا لازم زي ما المفتي قال احنا بنتوخى الحذر في العرض في العرض والدم. مش يمكن كانت متجوزه قبل عبد الله ودانا الولاد دي نتيجه زواجها؟
بالتاكيد سؤالك ده يعني في موضعه يعني.
اي
هل تظن يا عزيزي انه لو حدث ذلك واتجوزت قبل عبد الله كانت المراجع الاسلاميه كلها تصمت عن ذكر ذلك الحدث؟ مش ممكن. ثم من يقول ذلك فليأتنا بالدليل والبرهان بحسب القاعدة المعروفة، على المدعي البينة يجيبوا لنا البرهان.
طب انا بحاول الاقي لهم مخرج، معلش وتسيبوني. طب اذا كان يعني اذا كان الامر بالطريقة دي واذا كان الامر بالنسبة لهم ان هم يكون في رهط وانواع الزواج ما كان شعار وكان من عرف الجاهلية، طب ليه العرب الجاهلية أو أهل مكة كانوا بيعيروا محمد أنه كنخلة في كناس من الأرض؟ ليه كان بيحمر وشه منها؟ ليه ما كانش بيقف قدامهم ويقول لهم ما أنتوا كلكم كده كلنا واحد؟
سؤال ذكي، سؤال ذكي حلو قوي ويحتاج فعلا إلى إيضاح. خد بالك
فضل.
في العصر الجاهلي لم يكن هذا عارا زي ما قلنا وزي ما شفنا، ولكن عندما لم يبقي محمد إلا على النوع الأول من الزواج وألغى بقية الأنواع الاستبضاع والرهط والسفاح والرايات واعتبرها زنا وعار، فتح على نفسه بابا لتعيير من ولد من هذه الأنواع كما جاء عن تعيير عمرو بن العاص في السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 69، يقول لقد وطأ أم عمرو أربعة إلى آخره زي ما حكينا قبل كده، لكن الحتة الجديدة اللي أنا حطيتها وكان عمرو يعير بذلك. زمان في الجاهلية ما كانش تعيير، لكن بعد ما جه الإسلام وقال لأ ده كله عار كانوا بيعيروا. مين اللي كان بيعيروا بقى؟ علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والحسن وعمار ابن ياسر وغيرهم من الصحابة. هذا الكلام الذي قيل في السيرة النبوية. إذن لم يكن عرف الزواج بأنواعه هذه في الجاهلية عارا، ولكن صار في الإسلام وصمة عار على جبين من ولد من هذه الأنواع. ده الإجابة.
طب وتسابونا معلش يعني انا بطول في الموضوع دوت.
يا عم خد راحتك، ما هو ده شاغل الدنيا، ده هيخش محكمه.
ليه قدسك مش عايز تصدق ان محمد ابن عبد الله قعد في بطن امنه بنت وهب مده 4 سنوات، علما انه طبعا لا يفتى وملك في المدينه ومفتي الديار المصريه رجل ذو حنكه وفقيه، وقال انه يجوز ان يظل الحمل في بطن الامرأة 4 سنوات ومستدلا على حمل امرأة محمد بن عجلان.
كويس، ونشوف اللي قاله المفتي عشان خاطر نعلق عليه.
اتفضل.
المخرج يوري لنا لو سمحت حلقة المفتي وهو يقول ان الحمل علميا 13 شهر وبالتقوى 4 سنوات.
دين الله ان 13 شهر معتمد على العلم، وان 4 سنين معتمد على التقوى.
تمام كده، معتمد على ايه؟
التقوى.
على التقوى، 4 سنين على التقوى. وسؤالي هو اي التقوى التي يقصدها فضيلة المفتي؟ هل تقوى الدين الاسلامي ام تقوى الوثنية الجاهلية؟ السؤال بيفرض نفسه.
اكيد.
إن قال التقوى الإسلامية أقول له أن آمنة لم تكن مسلمة بل ماتت وسن محمد 6 سنوات، أي قبل البعثة وقبل النبوة. وإن قال التقوى الوثنية الجاهلية يكون قد أخرج نفسه من الدين الإسلامي إذ اعترف بتقوى الوثنية، في حين أنه جاء في كتاب التعريفات للإمام الجرجاني جزء 1 وصفحة 90 بيقول إيه؟ بيقول إن التقوى هي طاعة الله تعالى وشرائعه والاهتداء بالنبي عليه السلام قولا وفعلا. فهل أطاعت آمن الله وشرائعه واهتدت بالنبي قولا وفعلا وهي التي عاشت في الجاهلية؟ أفلا يعتبر إذن حملها ليس على أساس التقوى 4 سنين؟ إذن فلا تنطبق عليها فتوى فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية. ويبقى سؤالنا ملحا بعد سقوط هذا التبرير المفبرك، كيف ظل الحمل بمحمد 4 سنوات بعد موت أبيه؟
يعني قدسك مصمم تسأل نفس السؤال.
هو قائم، إن ما كانش ليه إجابة فهو قائم.
طب قدسك بسبب السؤال ده هتتحول لمحكمة العدل الدولية والأمن الدولة العليا كمان. قدسك هتعمل إيه في الموضوع ده؟
ده كلام سؤال مهم قوي. سبق أن قلت من على هذا المنبر أن هذا هو اليوم المنتظر، أن أدخل بالإسلام ونبي الإسلام إلى ساحة القضاء لاستصدار الأحكام القانونية كشفا لحقيقة الإسلام ونبي الإسلام، مع احتفاظي بحق استئناف الأحكام المتوقعة مسبقا من المحاكم المصرية. أقول حقي في استئنافها أمام المحاكم الدولية والعالمية، وبهذا يتحقق لنا هدف آخر وهو نقل القضية إلى الساحة العالمية ليعرف العالم المخدوع في الإسلام حقيقة هذا الدين. وما كنت أريد أن أكشف عن خطتي هذه حتى لا يتراجعوا في الدعوة. سيروا إلى الأمام، اعتبروا أن كنت ما سمعتوش ما قلته.
طب أتسابونا، أتسك كلمت عن ميلاد محمد من وقائع كتب التراث الإسلامية والقرآن. لو أمكن تكلمنا عن ميلاد المسيح بس برضو تستخدم كتب التراث الإسلامية والقرآن.
ماشي حبيبي.
عشان نكون حقانيين.
احنا بنتكلم عن محمد ام المسيح، فهذا محمد في ولادته، ولا بد من حقنا ان نعرض المسيح في ولادته عشان خاطر المشاهد المسلم يقارن ويسأل ربنا الحق فين يا رب، اتبع مين يا رب. نعم، هذا هو الجزء الاول من موضوع الحلقة، ولادة المسيح. الجزء الاخر يعني احنا قلنا ولادة المسيح المقدسة من عذراء ذكرت في القرآن على أعظم ما تكون الكرامة
فعلا،
فقد ذكرت في القرآن في 30 آية، وفي الأحاديث والكتب التراثية 333 مرة. أكتفي منها بذكر آيتين فقط لضيق الوقت. قيل عن قداستها في سورة آل عمران آية 42، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وعن ولادة السيد المسيح الفائقة في سورة الأنبياء 91، دي آية من ضمن الآيات. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
جميل،
كويس، ما فيش داعي للاسترسال للباقي.
بالظبط،
في حين أن محمدا لم يجرؤ أن يذكر في القرآن شيئا عن أمه أو عن ولادته على الإطلاق، رغم أن ذكر على المسيح كل هذه الآيات. وإننا نتساءل، هل كان ذلك بسبب ما كان يصيبه من خزي يحمر له وجهه ويتصبب له عرقه كما ذكرنا سابقا؟ والواقع أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل نقرأ من الأحاديث في الدر المنثور للسيوطي جزء 4 وصفحة 302 و303. قال محمد نزلت على قبر أمي فدعوت الله تعالى ليأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي، واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فبكيت. ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال أب، قال إيه يا خبر أبيض، قال له تبرأ أنت من أمك.
يا خفيف يا رب،
يا هذه المصيبة، يا هذه المصيبة. وإني أتساءل لماذا رفض الاستغفار لأمه، ولماذا قال له جبريل تبرأ أنت من أمك؟ ألا يحتمل أن يكون ذلك لنفس السبب إياه؟ إذن عزيزي المشاهد، ما ناقشناه اليوم يضعك أمام اختيار حاسم، فمن تتبع؟ هل تتبع شخصا مشكوكا في نسبه، أم تتبع السيد المسيح الذي هو كلمة الله وروحه متجسدا في العذراء القديسة مريم آية للعالمين؟ وإني أصلي ليشرق الرب في القلوب بنور الحق فيقبله كل مخلص باحث عن الحق. صلي معي يا أخي، صلي معي يا أخي المشاهد، قل له يا رب، يا رب اشرق فيا بنور، نور الحق، لأعرف أين هي الحقيقة فأتبعها. ها قد رأيت يا رب نسب محمد، ورأيت ولادتك العظيمة، أعطني الحكمة يا رب والقرار الحاسم لأتبع الأفضل. آمين. أقبلك يا مسيحي في قلبي وفي حياتي، فاقبلني عندك. آمين. لو صليت من قلبك الرب لازم حيستخدمك وحيعلن ليك. نتيجة الحلقة، سؤال الحلقة 2 نعم و 98 لا. السؤال: هل تحبل المرأة بجنين 4 سنوات؟ 2 بيقولوا نعم، لكن 98 بيقولوا لا في المية. شيء جميل ورائع عشان بس حقيقة تبقى واضحة قدام الجميع.
أمين. ممكن ناخد شوية مداخلات يا أتسابونا؟
طبعا بالتأكيد حبيبي، بالتأكيد.
طب نفتح التليفونات. شيخ حسنين من الولايات المتحدة، أهلا بيك. أهلا وسهلا شيخ حسنين، تفضل.
أهلا وسهلا، بارك الله فيكم
وإياك.
أنا بضيف معلومة.
اتفضل.
أنا أبونا زكريا بارك الله فيه.
اتفضل.
إن مدة الحمل بتوصل ل10 سنوات واختلف العلماء في أكثر الحمل.
أيوه.
فروي ابن شريح عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت يكون الحمل أكثر من 2 قدر ما يتحول ظل المخزن. ذكرها الدارقطني. وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد وعن الليث بن سعد إن أكثره 3 سنين، وعن الشافعي 4 سنين، وروي عن مالك في أحد رواياته المشهورة عنه 5 سنين، وروي عنه لا حد له لو زاد على 10 أعوام، فهنا مدة الحمل 10 أعوام.
طيب يا شيخ،
ونزل هاتوا رقم 18395 في الشبكة الإسلامية في دار مركز الفتوى: إذا مات عن المرأة زوجها وبعد 2 ولدت مولود، هذا المولود يلحق بزوجها المتوفي علما بأنها لم تتزوج بعد. وقال شيخ الإسلام زكريا، مش أبونا زكريا لا، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في إثنى المطالب: فإن طلقها بائعا وكذا رجعيا أو فسخ نكاحيا، ولو بلعان ولم ينصف الحمل فولدت ل4 سنين، فأقل من وقت من إمكان العلوف قبل الطلاق أو الفسخ لحقهم، وبأن العدة لم تنقض إلا أن تنكح المرأة آخر أو نكحت ولم يكن كون الولد من الثاني لقيام الإمكان سواء قررت بانقضاء عدتها.
شكرا شيخ حسنين، ربي باركك، متشكرين للمداخلة. وقدس أبونا هيقدم لنا وثيقة.
شوف عزيزي، ده كل وارد. وعندنا في دار الإفتاء المصرية فتاوى بحثية تحت عنوان أطول مدة للحمل، وهذه هي الفتوى مكونة من كذا صفحة، 3 صفحات الفتوى. وبتقول كده فعلا زي انت ما قلت يا عزيزي حسنين: أجاز جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن تزيد مدة الحمل على 9 أشهر على خلاف بينهم في أقصى مدة، والذي اخترناه للفتوى هو ما قال به فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أحد روايتين عن الإمام مالك، من أن أقصى مدة للحمل هي 4 سنوات. وجايبين الكلام اللي انت قلته كله، لكن هو ده اللي فضله الفتوى، وأضاف عليها المفتي أنه علميا 13 شهر، لكن بالتقوى 4 سنين. وأين هي التقوى في حالة محمد وأمه لم تكن مسلمة أصلا؟ فمن أين تأتي التقوى لها ليجوز لها أن تحمل 4 أعوام؟ وده السؤال اللي احنا جبناه. أشكرك جدا عزيزي حسنين، وأنا مبسوط جدا للجماعة اللي بيبحثوا وبيدوروا على شخاطر يوصلوا إلى الحقيقة فعلا. شكرا. باركك الله يا فضيلة الشيخ حسنين.
شكرا أتسابونا. وما ننساش ان احنا نقول ان قدسك كنت نبهت قبل كده على كتاب الفقه للجزيري، وبيتقال فيه على المذاهب الأربعة في الجزء الرابع ابتداء من الصفحة 401 ان يصل الى 6 سنوات حتى في المذهب الشافعي.
اه بالضبط. لا واتقال بتاع العشرة دي لدرجة ان بيقول لك لما ولدت بعد 10 سنين ولدت كان شعره الى كتفيه، وعندما ولد وجد طائرا فقال له هش، يعني دخل المدرسة وهو في بطن أمه الحضانة والابتدائي لأن 10 سنين، ونزل بيتكلم ويعني حاجة عادي يعني.
نشكر ربنا
يعني بطنه مدرسة يعني منه فيه.
نشكر ربنا. نستنى شوية يطلع الجهادية على طول.
شغل عجيب يا جماعة، فكروا من فضلكم. أنا مش بقول كده لتحقير الفكر الإسلامي، لكن عايز أقول إن الكلام ده كان يخيل على البدو في تلك القرون، لكن أبناء القرن 21 أعتقد أنه فيه موضوع تاني، قصة تانية لذلك. تفضل.
معنا الاتصال من الأخ نور الدين من هولندا. تفضل حضرتك.
مساء الخير يا حضرة القمة.
يا مرحب.
يا مرحب. أنا عندي الأول بالنسبة على نسب الرسول. في صلح الحديبية حضرة القمة، عندما كان يكتب وثيقة صلح الحديبية، تم كتابة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض عليها قريش وقالوا لا نعرف الرحمن الرحيم ولكن نعرف الله.
أيوة.
فكتبوا باسمك اللهم.
أيوة مزبوط.
ولم يعترض رسول الله.
صح.
ثم كتبوا فيها أو أملى رسول الله على سيدنا علي بن الخطاب قوله من محمد ابن عبد الله رسول الله، فقالت قريش لو علمنا أنك رسول الله، ها لو علمنا أنك رسول الله ما اعترضنا.
تمام.
فأمر سيدنا رسول الله بحذف كلمة رسول الله، وتلكأ سيدنا علي في حذفها لأنه لم يأتي يعني لم يأخذ قلبه أن ينفي كلمة رسول الله.
صح.
فأشار إلى سيدنا محمد ومسح كلمة رسول الله، وكتب في الوثيقة بتاعت صلح الحديبية من محمد ابن عبد الله، ولم تعترض قريش على هذا النسب. فلا يوجد في العرب من أيام قريش حتى الآن من يعترض على هذا النسب إلا المستشرقين الذين يشككون في نسب رسول الله.
تمام.
فكانت قريش من الدقة بأنها كانت تناقش كل كلمة.
برافو عليك. برافو عليك يا حبيبي.
أما بالنسبة
لكلمة لا سمي حاجة واحدة
يوصف بالنخلة التي في وسط.
طب اخ نور الدين، ممكن حضرتك تخليك معانا تحت الهواء عشان هنخش على الفاصل دلوقتي ونرجع تاني. خليك معانا تحت الهواء من فضلك بعد اذنك. اتسابونا
اعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالاسئلة او التعليقات يمكنكم ان تتصلوا بنا على الارقام التي تظهر على الشاشة او باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول الينا رجاء اعادة المحاولة مرة اخرى. يمكنكم ايضا ترك رسالة صوتية على المجيب الالي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الالكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
أحبائي في إعلان صغير عايزين نقوله، نشكر الرب أنه لقد تم بث برامج القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 31 كيلو هرتز 2 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء، وهذه الإذاعة تغطي الدول التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، فلسطين، الإمارات، الصومال. ونشكر ربنا على الإنجاز الرائع دوت، ودوت للمواصلة وكثير وأكثر من المواصلة إن كلمة الله توصل في كل مكان. ده حبينا نعمل الإعلان دوت، والرب يتمجد ويتوسع تخوم البرنامج والبرامج في كل مكان. أخ نور الدين، لو حضرتك لسه موجود معانا على الهواء.
أيوة أكمل معاك، موجود معاك.
اتفضل من فضلك كمل.
قريش كانت من الدقة بحيث انها كانت تناقش وتعترض على كل كلمة جاءت في صلح الحديبية.
دي عرفناها. خش على كناس
بقى. من محمد ابن عبد الله لم تعترض قريش.
عرفنا عشان وقت البرنامج. خش على النخلة في كناس.
من محمد ابن عبد الله ولم تعترض قريش. اما بالنسبة لوصف قريش بان محمد عليه الصلاة والسلام مثل النخلة في ارض مليئة بالقمامة، فكان هذا النعت لا يعيب في رسول الله، ولكن كان يعيب في بني هاشم. فبني هاشم هم من وصفوا بالقمامة، وسيدنا رسول الله وصف بأنه النخلة في وسط هذه القمامة. فهل كان من عادات العرب أو من يعني مفردات كلمتهم أن من ينصف وينعت بشيء رديء يشبه بالنخلة؟ فكان في ثقافة العرب قديما أن النخلة هي رمز الخير والعطاء، ولكنها نبتت كان في بني هاشم. فالوصف أو النعت الغير لائق كان يشمل بني هاشم ولا يشمل رسول.
شكرا يا أخ نور الدين، أبونا هيرد عليك.
كويس، شكرا جزيلا، الكلام بتاعك وصل، وبشكرك لمداخلتك واهتمامك انك انت تشوف البرنامج وتعلق عليه وتتصل.
بس احنا متحفظين على انه بينتقي وما بيقولش الحقائق كاملة.
معلش خلينا نرد عليه لانه من حقه ان هو يعبر عن رأيه بحرية، فاحنا بنفرح قوي بالتعبير عن الرأي. في صلح الحديبية حصل هذا الكلام، وعلي بن ابي طالب احتج على محمد لما قال له امسح الرسول الله واكتب محمد بن عبد الله، فعلي قال له هل أنت عبد الله أم لا؟ قال له نعم أنا. قال له هل أنت رسول الله أم لا؟ قال له نعم أنا رسول الله. قال له خلاص لن أمسحها، مما اضطر محمد إن هو ياخد
الصحيفة
وياخد القلم ويشطب رسول الله ويكتب محمد ابن عبد الله. خلاص. طيب ازاي اهل قريش قبلوا ان هو عبد الله وهم المدققين؟ يا عزيزي الفاضل الا تدرك ما المشكله ان الاحباء المسلمين ياخدوا حاجه وخلاص، زي ما بقول بيرد فيو، ياخدوا حقيقه وبس، لكن مش يربطوها بكل الحقائق عشان خاطر يقدروا يفهموا الاوضاع. يا عزيزي الفاضل، كل من ولد من تلك الانواع بتاعت الحج اللي اتولدوا، واللي من السفاح واللي اتولدوا، واللي من البغايا واللي اتولد ولم يجدوا له أبا يسموه ينسبوه إلى الله، يقولوا فلان عبد الله، ده بتاع ربنا. ليه؟ لأنه جاي من سفاح. فكون أنك أنت أهل قريش يرضوا بكلمة عبد الله، يعني واحد من اللي جاي من الجماعة دولت، مش معناها أن هم بيعترفوا أنه هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب. الحتة التانية، حتة النخلة في كناس في قمامة، فبتقول بني هاشم كانوا القمامة. طب ايه الدليل؟ هات لنا البرهان، وعلى المدعي البينة، هات لنا في كتاب كذا صفحة كذا ان بني هاشم كانوا اسمهم القمامة. يا راجل حرام عليك. وبعدين النخلة ترمز الى الخير، عزيزي لما يقول نخلة في قمامة غير لما يقول نخلة. فاذا خد وجه شبه واحد المقصود، زي لما نقول انت اسد، مش قصد انك انت حيوان مفترس،
لكن أسد في الجرأة. فلما نقول نخلة في قمامة ناخد وجه الشبه في القرينة المربوطة.
بالزبط.
إن كالوا في الزبالة بلح ورموا النوايا في الزبالة فالزبالة إيه طلعت نخلة. فهذا هو المعنى المقصود في التشبيه المحدود. وأشكرك على كل حال من أجل مداخلاتك وتعبيرك.
لو يتسع صدر قدسك ثواني, أنه الأخ قال أنه بني هاشم هم الزبالة أو القمامة. من المعروف أن محمد كان يفتخر بنسبه إلى بني هاشم وقال أنه هم أعز خلق الله لله, وهو وأنه بيفخر أن أعز قبائل أو عشائر الله لله هم بني هاشم وأنا من هذه الأسرة.
مزبوط.
فما ينفعش يتقال اللي هو بيقوله دوت. تاني حاجة, الكلام التاني اللي قاله بالنسبة لعبد الله قدسك, سألت السؤال قبل كده, كلهم عبيد الله. حتى الشعر البدوي يقول لك الشعر البدوي يقول إيه, حنا كلنا عبيد الله سيد المخاليج. عبيد الله هم لم يعترضوا على ذلك لأنه من عبيد الله.
بالضبط.
معنا إسلام من الجزائر, فضل أخي إسلام.
ألو.
أيوة.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ونعمة.
طبعا القمص وضعنا في منتصف الطرق, لكن عندي بعض الملاحظات.
تفضل.
تفضل.
ممكن؟
طبعا.
ما احنا ممكن نشوف بأن مدة الحمل معجزة من معجزات الرسول, فممكن الأربع سنوات هذه تكون معجزة من معجزات الرسول. الشيء الثاني هو تكلم عن ميلاد المسيح وقال أن المسيح ولد من مريم العذراء وكل هالشيء جميل وشيء حقيقي, ولكن لو نقرأ في إنجيل متى الإصحاح الأول, وسلمون ولد بوعز من رحاب, وإحنا نعرف أن رحاب في العهد القديم كانت زانية, يعني ناسب المسيح يعني بالبعد, يعني بعد نرى أنه يعود أيضا إلى زانية. فأيضا أشياء كثيرة في العهد القديم عن أنبياء أمهاتهم كانوا زنات, يعني مخطئين. فلا أظن أن محمد حتى لو كان ابن زانية أنه يأخذ اسم أمه. فأنا طبعا ما قاله القمص يعني أحترمه كثيرا, ويعني أنا طالب في الشريعة, ولكن فوجئت كثيرا لما قال هالأشياء, لأنه حقيقة موجودة في التراث الإسلامي, فأنا في منتصف الطريق لا أعرف ماذا سأتبع الآن بعد كل هذه ما حدث.
حلو خالص خالص.
خليك معنا أخ إسلام. أوتسابونا هو قال إن أوتسك كده حطيت نفسك في منتصف الطرق. إذا كانت مدة الحمل أربع سنين في محمد فقد تكون معجزة من معجزاته. وبعدين إذا كان هو ابن زنا فإيه المشكلة؟ ما المسيح جاي من نسل زنا, والكتاب والعهد القديم من الكتاب المقدس في كثير من الأنبياء أتوا عن طريق مثل هذه الأشياء. فعايز
بعدين في الآخر بقى بيقول ماذا أتبع,
ماذا يتبع, ودوة طبعا الجزء بتاع قدسك بعد ما تكمل الإجابة.
طبعا يوم البداية برضه. لو أن مدة الحمل بمحمد معجزة عزيزي الفاضل لذكرت ذلك جميع المراجع الإسلامية, ولا ينتظر إلى أن تأتي أنت الآن بعد 14 قرن من الزمان وتطلع لهم بهذا المخرج معجزة, بل حبوا أنهم يعملوه أمر طبيعي بأنهم جابوا أمثال اللي اتولد بعد سنتين واللي اتولد بعد 3 سنين واللي اتولد بعد 7 سنين واللي اتولد بعد 10 سنين ونزل من بطن أمه يقول هش. فإذا أنا لأول مرة نسمع تحليلا أنها معجزة, وإن كان عندك دليل وبرهان فلتأتي بهما, لكن كلام إنشا وفبركة ما بيمشيش في البحث العلمي عزيزي الفاضل.
خصوصاً طالب شريعة.
وأنت طالب شريعة ماشي. بوعز من رحاب الزانية, هل هذا في النسل المباشر للمسيح من أمه العذراء مريم, أم تاريخ البشرية الشرير العادي, وجاء المسيح طاهرا ليطهر البشرية كلها بما فيها هذا النسل الذي أنا أتى منه, لأن الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا معا, ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد, لكن لما جه الطاهر ليطهر لازم يكون طاهر.
أكيد.
لازم يكون طاهر عشان يطهر, ولازم يكون بار عشان يبرر, ولازم يكون خالي من الخطية عشان خاطر يشيل الخطية عن البشرية. فالمسيح أتى من النسل الخاطي لكنه ولد طاهرا وطهرت العذراء مريم قبل أن تلده، ولم يولد بالطريقة البشرية العادية ليحمل عوامل الوراثة والخطية، لكن نسمة وروح الله حل على العذراء مريم. طيب نأتي إلى أنك أنت بتقول محمد ابن زنا. حلو ماشي، طالما أنت وصلت لهذه الحقيقة فشيء عظيم. أنت تقولها إيه المانع أن هو يكون ابن زنا؟ يبقى دي إجابة على سؤالنا، بس كنا بنحب أن احنا نسمعها من شيوخ الأزهر والعلماء الأفاضل. لكن كويس أنك أنت وصلت لهذه القناعة، شيء رائع. طيب نوصل إلى أنك أنت ماذا تتبع؟ يعني أنت وصلت إلى قناعة زي ما فهمت
بالضبط، هو منتصف الطرق ومش عارف يتبع
إيه، ومش عارف يعمل إيه. عزيزي الفاضل إسلام، أنا عارف أنك أنت معانا عشان أنا بسمع صوتي في التلفزيون اللي عندك دلوقتي، ف واخد بالك. فالحكاية أنك أنت جميل جدا أنك أنت وصلت لهذه القناعة، تحب بقى تاخد الخطوة الإيجابية وتقبل المسيح. المسيح بيحبك، المسيح جاء ليخلصك ويفديك، الأمر الذي لم يفعله محمد لتابعيه، لكن المسيح جاء للخلاص والفداء ويعطي حياة أبدية في اسمه. هل تحب تاخد الخطوة الإيجابية دلوقتي؟ أنا واثق أن الله بيعمل في قلبك اللي خلاك تواظب على هذا السماع، وأنك أنت تطلب وتتكلم وبجرأة تعبر عن رأيك هذا، وإني أصلي من أجلك. تحب تصلي ورايا يا عزيزي إسلام؟ تحب تاخد القرار؟
بس دقيقة حدد القمص، أنا كل المراجع اللي أخذتها أنت حاولت دراستها في الجامعة مع أساتذة متخصصين. أيوة. مثلا الشيخ أبو عبد السلام أو بعض المفتين في الجزائر، لكن دائما كان رد سلبي، يعني حقيقة شو بتقوله كله صحيح.
أشكرك.
أنا ممكن أخذ الخطوة الآن وأسلم حياة المسيح.
أمين.
مع أني يعني
جريت.
تعرف ربي شوية شوية صعب، ولكن
أنا عارف أنه صعب، لكن فرصة أوعى تضيعها لأنك ما تضمنهاش. الرب بيناديك، فاتح لنا أحضانه يعلن لنا خلاصه. قل لنا، قول معايا يا حبيبي: يا رب إني أقبلك في حياتي،
يا رب إني أقبلك في حياتي،
مخلصا وفاديا،
مخلصا وفاديا،
اجعلني ابن ليك،
اجعلني ابن
ليك، اغفر خطاياي،
اغفر خطاياي،
وأشكرك لأنك قبلتني، ألف مبروك. الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة وبركة. أنا قلبي فرحان جدا والسماء فرحانة جدا، توبة بدموع وقبول بدموع.
أمين.
الرب يباركك ويثبتك وينميك في كل نعمة. أمين. وكل بركة. أشكرك أخ إسلام.
أخ إسلام، الرب يبارك، الرب يباركك أخ إسلام وتزيد في نعمة المسيح.
يا ريت
أمين. لازم تسيب اسمك في التليفون في الكنترول علشان خاطر يقدروا يتابعوا وياك، وتبقى تشوف حلقات التلمذة لتثبت في المسيح وتنمو فيه.
أمين.
وخليك ويانا كل أسبوع، ربنا يباركك، وحنصلي لك دايما.
أمين.
مبارك اسم الله. إني أناشد جميع المشاهدين، كل من يريد أن يأخذ خطوة إيجابية اليوم، وقد اتخذت عهدا من الله أن هذا اليوم بركة وخلاص للكثيرين.
أمين يا رب.
أقدم وقول أنا عايز أقبل المسيح. اسأل تساؤلاتك الاعتراضية.
أمين.
وشوف أنت وصلت لحد فين، والرب يباركك.
أمين يا رب.
أمين.
أمين. أخ أشرف معانا من السعودية. ألو.
يا سير بمسي بحييك وبحيي ضيفك أخ أحمد.
أهلا وسهلا.
معايا؟
اتفضل حضرتك.
انا الحقيقه ليا سؤالين وليا تعليقين اذا كان في وقت، اذا كنت تسمح لي اكون شاكر.
نبتدي بالاسئله.
الاسئله يعني ليك ولضيفك ولكل المستمعين الكرام.
فضل.
يعني هل يعقل ان شخص مولود كما تدعو يعلن ان كتابه المفترى عليه حسب اعتقادك، ان يعلن على لسان الله عز وجل ان حمله وفطامه في عامين، ان اي طفل يولد ومدة حمله وفطامه في عامين وهو كما تدعي، فلو لو لو ان قائل لو ان هو حالته كما تدعي فهذا لا يكون شخص طبيعي، ولكن نحمد الله ان هذا موجود في قراننا الذي انزله الله. نيجي تاني للسؤال الثاني.
لحظة واحدة بس قبل ما تكمل، قبل ما تروح على الناحية الثانية، وحمله وفصاله في 36 شهرا برضو ديت
مدة الحمل والرضاعة والفطام.
إذن حضرتك فكر في اللي أنت بتقوله وتشوف إن أقل في التشريع مش للتعميم. كمل حضرتك.
أنا بقول ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا كلام هو كلام القرآن وليس مرويات.
اتفضل.
اتفضل.
ليست مرويات يا أخ أحمد.
اتفضل حضرتك.
هذا كلام الله وليس مرويات. ممكن السؤال الثاني؟
اتفضل حضرتك.
السؤال الثاني، ذكر ضيفك ان في حديث عن الرسول بيقول ان النعجة والحمار ويركب، هل ممكن لشخص يعيش في الصحراء او بدوي كما يقول جناب القمص دائما واسمعه، يعني وهذا شرف لينا ان رسولنا بدوي، يقول ان النعجة تركب؟ والله لو جاء بدوي وقال هذا ما صدقه احد. ده السؤال الثاني. الحقيقة ليا بقى كمان يعني سؤال آخر أو تعليق.
اتفضل.
إذا سمحت لي.
اتفضل حضرتك.
ضيفك يقول دائما الجميع ذا وعوزه مقدر الله.
بالضبط.
هل ممكن يتلو علينا هذا النص كامل من العهد القديم لكي نعرف من الذين زاغوا وفسدوا وعوزهم مقدر الله، ولماذا زاغوا وفسدوا وعوزهم مقدر الله؟ لأنهم كانوا يأكلون شعب الله. إذا هناك شعب فسد وهؤلاء جميعا فسدوا، وهناك شعب تقي هو شعب الله الذي يؤكل من قبل الذين
والفاسدين. بس ده تفسير حضرتك ولا تفسير مين؟
فأعتقد أن هذا يعني، وأنا أكتفي بهذا يعني.
جميل.
وشكرا لك.
مشكر جدا. خليك حضرتك اسمعنا والإجابة هتجيلك حالا، بس طبعا مراعاة أنك دايما لما تذكر الكتاب المقدس زي ما احنا بنجيب تفسير معتمدة قرآنية بتجيب تفسير الكتاب المقدس، ما تحاولش تفسره بذاتك. تفضل أتسابون.
أنا ما فصلتش، أنا أقول لك النص كامل.
طيب طب تفضل حضرتك استمع للإجابة.
هذا النص على لسان
تساؤل على النص.
جميل حاضر. أتسابون هيكلمك عن الموضوع ده. تفضل استمع للإجابة.
يا أخ أشرف، إحنا بنرحب بيك، أهلا وسهلا، ويبدو أنك مصري تقيم في السعودية، من لغتك، لغتك تزهرك. جميل. بتقول أن محمد بيقول على يعلن على لسان الله أن الحمل مدته عامين، ماشي، وتقول ده كلام الله، القرآن كلام الله. ليه؟ رد بسيط جدا. ما هو الدليل والبرهان على أن القرآن كلام الله؟ بتقول كده بملء الفم، فم، ان ده كلام الله. ما هو دليلك وبرهانك على ان ده كلام الله؟ خلاص، عندك دليل؟ عندك برهان؟ ورهولنا ونتناقش فيه. انا اعرف دليل واحد في سيرة الحلبية والسيرة الهاشمية بتاع
ابن هشام،
بيقول برهان اسمه برهان الافخاذ. لما رجع محمد من الغار دثروني وزملوني، قالت له جرى ايه؟ قال لها رأيت شيطانا او مسني جن. الكلام ده قلناه كتير وموجود على الحلقات وموجود في السايت بتاعنا. قالت له لا، ازاي يمسك جن؟ لا. طب تعالى نعمل اختبار للي ظهر لك، لما تشوفه قول لي عليه. قال اهو ظهر اهو. فجات مقعداه على حجرها اليمين، فخذها، يقول كده الكتاب،
أيوة.
فخذها اليمين. قالت له شايفه؟ قال لها اه شايفه. قالت له طب تعالى اتضير واقعد على الفخذ الشمال، وكلمه فخذ يعني. فقعد. فقالت له شايفه؟ قال لها اه شايفه. قالت له طب تعالى بقى اقعد بين فخذي. كلام ابيح يعني. فقعد بين فخذيها، خد بالك انه كان عنده 40 سنه في ذاك الحين. قعد بين فخذيها. طب ليه كده؟ تعمل كده ليه؟ ظن منها انه لو كان ملاك هيخجل من العمليات دي، ابيحه، فيخجل. فبعد ما حطته بين فخذيها قالت له شايفه؟ قال لها اه. يا نهار اسود، ده الحكايه مصيبه، ده مش مكسوف، ده لازم بقى شطان. فعملت اختبار اخير. الكلام ده موجود في الكتب. فرفعت الحجاب،
قالت له شايفه؟ قالها لا. قالت له إذن هو ملاك وليس شيطان، والله هو ملاك وليس شيطان. طيب يا ست خديجة، أنا عايز أفهم، هل فيه ملاك ما يخجلش من نص التحتاني بتاع الستات ويخجل من الوش بس؟ ده ملاك؟ ده حكم؟ ده برهان؟ ملاك مين اللي ما يخجلش من نص التحتاني؟ دي شغلانة كبيرة يا بنتي. المهم، وبعدين ازاي واحد شاف شيطان ومسه جن ويقول انا شفت، وهي شاهد ما شافش حاجة تقول لا 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 ده ملاك؟ ثم ما هي شهادة امرأة وهي نصف الرجل، شهادتها نصف الرجل بيأخذ بكلامها، وليس معها امرأة اخرى ولا رجل كمان يبقوا الشهود القانونيين، هي لوحدها تبقى ربع شهادة، ما تنفعش غير قانونية. إذن كلام خديجة الذي أخذ مسلما وأعلن بعده محمد أنه نبي مبني على شهادة خاطئة قاصرة غير قانونية وغير شرعية، ويبقى شهادته أنه رأى شيطانا ومسه جن، وهذه موجودة عندك على
في أدلة نزول الوحي
كتير كتير. أما النعجة والبقرة والبدوي واللي يقول النعجة تركب يبقى ما يصحش يكون حاجة، حكمت على نبيك، لقد حكمت على نبيك يا أخي، لأنه قال كالنعجة وكالبقرة وكالناقة كلها يركب. وإيه المنع أن النعجة تركب؟ ما الكبش بيعمل إيه للنعجة؟ بيوشوشها في ودنها فتحبل منه؟
ما هو ده اللي كنت عايز اوضحه له، ان الركوب هنا بمعنى الوطأ.
امال ايه الوطأ؟ مساكين، هي تبريرات، محاوله تبرير يعني، بس انا مبسوط من الصراع ومحاوله الخروج من المأزق، لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح. الجميع زاغ وفسدوا معا، وشعب الله كان شعب نقي. لا يا عزيزي. الجميع زاغ وفسدوا لوراثه الخطيه، اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ثم إلي مرجعكم. جميعا ورثة الخطية البشرية، ورثة الخطية، لكن شعب إسرائيل وشعب الله حفظ فقط أنه لا يعبد الأوثان الأخرى حتى لا يشركوا بالله، وكان اللي يعبد أي وثن يرجم علشان خاطر يظل الشعب نقي عينه على ربنا، لكن مش معناه الطهارة الداخلية، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وكان عند القديم ذبائح ترمز إلى موت المسيح، ودليل تقديم الذبائح أن الشعب كان خاطي، كانوا بيقدموا ذبائح يبقى كان بيخطي. لكن الذبائح دي كانت رمز إلى حمل الله الوديع الذي يحمل خطية العالم. أنا بشكرك أخونا أشرف، أهلا بيك، ولو معانا على الخط نقدر نوجه ليك رسالة.
هو للأسف تارك الخط.
طب شكرا.
الأخ خالد من ألمانيا، أهلا بيك.
ألو.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك، تحية لكم ولأبونا زكريا خاصة. ولي أنا أقول أنه أصبح بالفعل يعني شخصية تاريخية.
أشكرك.
وليس فقط يعني مجرد كما يقولون كان يطلع في قمة خيرات الحياة، بل عندي تأثير كبير وكبير جدا.
أشكر محمد، نعمة ربنا.
أعلق على مقالة المفتي حول الأربع سنوات، يعني الحمل لمدة 4 سنوات. أقول بكل اختصار، هذا يعني تحليل لكل هذه القرون وكل ما حملته هذه القرون في مضت من علم. يعني يأتي المفتي بكلمة ويقول الحمل 4 سنوات، يعني مش عارف أنا كل ما فعل العلماء وفعل ما فعل هؤلاء الكفار، يعني يأتي ويرمي به في النار. يعني بنفس المنطق يستطيع أن يقول أن طول الإنسان ممكن أن يكون 5 أمتار بالتقوى، أو أن يقول وزن الإنسان ممكن أن يصل إلى 5 أطنان بالتقوى إلى آخره إلى آخره. أعتقد أن هذه يعني جريمة، وجريمة كبرى في حق العلم لا يغتفر بها. هذا رأيي في هذه المسألة. أما بالنسبة بالنسبة لموضوع يعني نسب محمد، يعني أعتقد أن كلام أبونا زكريا واضح يعني، وما فيش أكثر يعني تفسير. وطرح تساؤلات من كتب إسلامية يعني استخلص بأنه يعني هناك شك في نسب محمد.
لماذا يعني لم أسمع إلى حد جواب هذا؟ واحد يأتي بكل وضوح ويقول لا يا أبونا زكريا هذا خطأ، وهي كل العالم اللي تتحدثون وتقول هذه شبهة هذا خطأ، تفضلوا هذا نسب محمد واضح في هذا الكتاب أو في هذه المشاع المرجع أو كذا كذا، وفي الأمر يعني سهل وبسيط جدا. ولكن كنت لين وكل مدخلت لكم وشكرا لكم
شكرا يا أخ خالد،
ولم تقيم مكانكم في موقع مرة أخرى.
مرحبا بك أخ خالد.
شكرا أخ خالد. هو الأخ خالد قاعد كان بيكلم عن فضيلة المفتي وقال إن كلام فضيلة المفتي جرح العلم في مقتل، بحيث إنه إزاي يكون الإنسان مثلا وعلى سبيل المثال طوله 180 سنتي في العادي وخمسة أمتار بالتقوى، أو وزنه 80 كيلو بالعادي وخمسة طن بالتقوى، فده كلام مش علمي ولا ينطبق. ما ينفعش إن يجي مفتي الديار المصرية وهو فقيه ويأتي ويلغي العلم بكلمة منه.
والحمل أربع سنوات بالتقوى
بالضبط.
ماشي. أشكرك أخ خالد وبشكر تفهمك وربنا يبركك، وإحنا كده بنكتفي أنا آسف بعتذر لكل الخطوط المشغولة عشان خاطر أتينا إلى نهاية الحلقة، فلا بد من كلمة روحية.
أكيد
بعد إذنك
اتفضل أتسابونا.
دعوني أوجه كلمة روحية إلى الأحباء، لأن مش هدفنا التجريح في حد ولا تحقير حد ولا تحدي حد، لكن احنا هدفنا ان احنا نوضح النور للكل ونتكلم بكلمة روحية تفيد الكثيرين. وانا واثق ان كثيرين من اللي حوالين التلفزيون الان في كل البلاد قلبه منفتح بعد ان انهدم سور الاسلام امام هذه الحقائق، منفتح، هو في مرحلة وسط يحتاج الى ان يدخل إلى حظيرة النعمة. فدعوني أوجه كلمة روحية. في رسالة رمية إصحاح 10 وعدد 20 بيقول: وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. ده تطبيق لكلام أشعياء 65 آية 1. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي. عزيزي باختصار أنا أوجه إليك كلمات واضحة من خلال هذه الرسالة. هل أنت لم تطلب المسيح من قبل؟ بيقول وجدت لمن لم يطلبوني. هل أنت لم تسأل المسيح من قبل؟ كما قيل في الآية أنه سوف يستجيب لمن لم يسأل عنه قبل. وهل أنت من أمة لم تسمى باسم المسيح؟ هل أنت من الأمة الإسلامية التي لم تسمى باسم المسيح؟ أنت على موعد. الله اليوم يؤكد لك أنه سوف يظهر لك ويصغي لصوتك ويؤكد قبوله لشخصك بهذا الوعد في العهد الجديد وفي العهد القديم أيضا. فهل تقبله عزيزي؟ أنت عايز المسيح، أنت ما سمعتش عنه قبل كده، عشت 14 قرن مسجون في حصن الإسلام، هل أنت النهاردة بعد ما سمعت عن المسيح وبعد ما شفت حلاوة العشرة وياه وبعد ما اكتشفت شخصيته العظيمة وعمله العظيم وهو الفداء والخلاص لكل من يريد أن يخلص، هل تريد أن تخلص؟ هل تريد أن يكون لك رجاء؟ هل تريد أن تتعرف على المخلص الوحيد الذي جاء بطريقة عجيبة فاقت كل البشر؟ جاء طاهرا ليطهر، جاء قدوسا ليقدس، جاء نقيا لينقي. انت عايز؟ ان اردت ذلك كلمه دلوقتي، قل له وجه ليك. انا بأناشد كل اللي حوالين التلفزيونات يكلموا الرب، مستنيك لانه بيحبك ومستنيك. قل له اشكرك يا رب لانك ظهرت لي من خلال كلماتك، اصغي لصوتي واقبلني ابنا لك، وأنا بقبلك ربا وفاديا ومخلصا لحياتي. الله سامع الصلوات والله عارفك أينما كنت، والرب كتب اسمك في سفر الحياة إن كنت قد صليت من قلبك. وتعالى في البرنامج وقول لنا أنا في اليوم الفلاني صليت والرب قبلني. الرب معكم ويبارك حياتكم. شكرا جزيلا، شكرا. وإلى اللقاء.